بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك
فاضل،
أتوجه بالتحية إلى الإخوة في هذه القناة الإيمانية الهادفة، كما أتوجه بتحية الغراء العطرة إلى جميع إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الحديث عن الأمن في دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا ينفصل عن الحديث عن جذور استتباب الأمن والفضيلة في المجتمعات. على مستوى النظرية يوجد شيء اسمه النظرية ويوجد شيء اسمه الواقع الخارجي.
نعم.
على مستوى النظرية الإنسان لديه حوائج، سواء على مستوى مشتهياته أو على مستوى وجوده الجسدي في هذه الحياة الدنيا.
نعم.
سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة، هذه الحوائج التي يحتاجها منها حوائج واقعية حقيقية. الإنسان يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب، يحتاج إلى التنفس، يحتاج إلى ملء ما خلقه الله سبحانه وتعالى في حياته من أجهزة، من ملكات. هذه حاجات فطرية طبيعية تكوينية في الإنسان. وقسم ثاني من الحاجات حاجات كيف أسميها، حاجات مخترعة، حاجات موهومة. يعني الإنسان الآن يشعر بحاجة معينة لشيء معين، ليش؟ لأن فلان عنده هذا الشيء.
يعني هاي الحاجات ليس ضرورية في حياته، إنما كمالية،
صارت حاجات بعد أن وجدنا أناس في الكون يعيشون هالنمط من الحياة. مثلا والله فلان عنده طائرة خاصة، هذا الثاني أنا وياك ما رح نتمنى يكون عندنا طائرة خاصة بشكل تمني واقعي، رح نفكر بأنه والله هذا عنده فلوس كثير فعنده طائرة خاصة. بس الإنسان الثري الثاني،
نعم،
اللي ما عنده طائرة خاصة يحب يناظر هذا.
أحسنتم. نعم.
الطبقة اللي وراه تحب ترتفع بشكل سريع إلى هالمستوى حتى يكون عنده مثله. كذلك بناء القصور، أنا أعرف بعض المناطق فيها بعض الأثرياء، حتى في بلادنا العربية والإسلامية، هي قرى عادية هاجر أهلها، ذهبوا إلى بعض البلدان وتاجروا أو هاجروا أو جمعوا مالا من حل وحرام أو من حل وحده أو بعضهم من حرام وحده، وجاءوا إلى قراهم اللي كانت في الأساس قرى فقيرة بشكل عام أو متوسطة الحال، بنوا فلل وقصور. شوف ناس عاديون راحوا باعوا شو ما عندهم من أراضي، شو ما عندهم من حياة، حتى ذهب زوجاتهم. ليش؟ لأنه مو معقولة هذا صديقنا وجارنا يجي عندها كذا بيت وأنا ما أبني بيت مشابه له.
نعم.
وهذا الطغيان يبلغ بالإنسان حد بعد القيم تبدأ تخمد عنده. ليش؟ والله لأن فلان عنده أنا لازم عندي.
نعم.
هذه حاجات مو حاجات أساسية، مو حاجات ضرورية، مو حاجات مبنية على التكوين، هذه حاجات إن صح التعبير اجتماعية موهومة خلقها الحسد، خلقها حب التناظر.
نعم.
والتماثل مع الآخرين. مثلا الله خلق في الإنسان مثلا مشتهيات معينة للطعام، للشراب، للجنس الآخر حتى.
نعم.
وخلق لها أيضا أدوات مشروعة وروابط مشروعة وعقود مشروعة اجتماعية، ولكن المجتمع المحيط لأنه مجتمع متحلل من هذه القضايا مثلا يفرط في الاستفادة من هذه الأمور بشكل غير مشروع، خارج قنوات المشروعة. الإنسان اللي مكابحه غير قوية يتأثر بهذا الفاسد الكاسد. وهنا للأسف في عصرنا تلعب الفضائيات دور أساسي في هذا الفساد، سواء على مستوى الرجال أو النساء. هذه حاجات غير واقعية، هذه حاجات موهومة، هذه في الحقيقة نوع من الإفراط في استخدام القوى التي خلقها الله سبحانه وتعالى فينا. هذه تنسحب على كل مشتهيات الناس من طعام وشراب وإلى ما هنالك من قضايا لا تقف عند حد. ما أريد أن أصل إليه يا أخي أن المنشأ للفساد والرذيلة في المجتمعات وللإفراط في هذه الأمور من أساسها مناشئه إما قلة العلم والثقافة.
نعم.
لأن الذي لم يفرط بهذه الأمور غير ناقص حتى في أنظارنا نحن المسلمين، يعني في نظرنا من الأمثل في الرجال؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أليس علي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أليس المسلمون الأوائل؟ ما كان عندهم شيء من هذه الأمور، هذا قلل من قيمتهم عندنا؟
بالعكس ارتفعت يعني مكانتهم ونزلت.
طيب أنا اللي أحترم رسول الله صلى الله عليه وآله بأعلى درجات الاحترام، ليش ترتعد فرائصي إذا جلست مع إنسان ثري؟ ما لي شغل. الإنسان الثري قد يكون متدين، قد يكون طاهر، قد يكون يؤدي حق الله من ماله، لكن جهة كونه صاحب مال ليش تعنيني وتهمني؟ مع أنه قد ما يعطيني من أمواله شيء، لأنني قليل العلم والثقافة، لأنني قليل العمل بعلمه إذا كان لدي علم. عندما ترتعد فرائص لأجل إنسان قد لا يكون عنده كمال في بعض الحالات يا أخي.
نعم.
أتكلم الآن عن بيئتنا، البيئة العادية الواضحة.
نعم.
ليش؟ لأنه عندي شح في نفسي قد أطمع في أن يصل إلي من خيره شيء، وإن كنت أعرفه ليس رجلا يدفع بهذا الاتجاه. هذه الأمور في الحقيقة أنا أقول مناشئها أولا قلة العلم والثقافة، قلة الاستقامة على هذا العلم والثقافة اللي عندنا.
نعم.
لأنه مشكلتنا أنا والأساسية إخوتي وأخواتي مو قلة العلم، من ما يدري أن الجانب القيمي في حياتنا هو الأساس؟ من ما يدري؟ كلنا ندري، لكن مشكلتنا الاستقامة على هذا الأمر. والاستقامة على هذا الأمر تحتاج إلى شخص فطرته سليمة وتحتاج إلى بيئة سليمة. هذا سبب ثاني. السبب الثالث اللي هو مو سبب مقابل للسبب الثاني، النزوع إلى المادة والماديات والمشتهيات الكبير. والسبب الرابع التأثر بالبيئة الفاسدة.
نعم.
هذه الأمور الأربعة اللي في تداخل بين الثاني والثالث والرابع منها هي الأسباب التي تستوجب مثل هذا الجو في المجتمع. هذا وين ينجر؟ ينجر إلى أن إنسان يفرض في استخدام قوته الشهوية أو قوته السبعية أو شراغه لبعض الأمور للجنس مثلا، فيتجاوز حده مع غيره بما ليس له بحق لا في شرع الله ولا في النظم الوضعية حتى. هذا يؤدي إلى ردة فعل من الطرف الآخر في بعض المجتمعات، يؤدي إلى الجريمة.
نعم فعلا.
يؤدي إلى الرذيلة، يؤدي إلى أولاد غير شرعيين، يفضي بي إلى حاجات مادية نتيجة هذه البيئة السيئة. أنا بالأساس هي مو حاجات إلي، صارت حاجات في طول هذا الانحراف وما عندي مالها، فيفضي إلى أن أتوسل بضرائع غير مشروعة وغير مقننة للحصول على المال لإشباع هذه الرغبات. وهذه لا تقف عند حد، من همان لا يشبع، طالب علم وطالب
الدنيا
مال، واللي يطلب مال عادة منهوم لأجل مشتهياته، فيطلب المال ويغمض في مطالبه من حله وحرامه حينئذ.
يعني هذا الانحراف الذي طرحتمه في الجزء الأول، فما هي العلاج لهذا الانحراف في الجانب المادي والجانب الاقتصادي وما شابه ذلك؟
لابد من توفير العلم الكافي، الفضيلة الكافية، لابد من قطع منابت السوء في الحقيقة على مستوى البيئة والمجتمع. أنا ما أريد الآن أروح بنظرية اجتماعية مفصلة.
يعني هل السلطة دور في هذا الجانب؟
بلا شك، بلا شك السلطة تعالج هذا الأمر بأسلوبين يا أخي، يمكن.
نعم.
هو هذا اللي أريد أن أدخل إليه.
نعم.
السلطة يمكن أن تعالج هذا الأمر بأحد أسلوبين. الأسلوب الأول هو أن تكون هنالك سلطة شرطية على الإنسان من خارج، نعم هي سلطة يعني الشرطة، نعم سلطة يعني قوى الأمن، سلطة القانون، سلطة المحاكم، سلطة الحبس، سلطة الإعدامات، سلطة من هالقبيل. ما تصلح الإنسان نعم من الداخل، بالعكس توفر له بيئة الفساد بالكامل ثم تعاقبه.
نعم.
وهذا ما تجري عليه المجتمعات المادية، لأنها هي وسائل مادية للناس في لا أقل في بلدانهم وأوطانهم، وإن كان على حساب سرقة مقدرات الأوطان الأخرى. جيد. والغزو للبلدان الأخرى والسيطرة على ثروات البلدان الأخرى. ولكن ما قطعوا مادة الفساد، بالعكس. ليش؟ لأن الرقابة من الخارج. هذا القانون قانون خشبي بهذا الشكل، يثري أسباب الرذيلة، أسباب الفساد، أسباب الانحطاط في المجتمع، ويغذيها بقوة، ثم على قاعدة ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل في الماء. قل تعال. من هنا اضطروا أن يوسعوا القانون كثيرا. نحن ملزمون بقانون إلهي رباني، ما نقدر في دولة إسلامية أن نكون هكذا،
يعني هذه
ما ممكن الغير. ولذلك مثلا الشهوات، شافوا الشهوات بعد فتحت أبوابها على مصراعيها، فشرعنوها على مصراعيها، حتى شرعوا للمثليين أيضا.
يعني القانون
ولا
عامل
ولا يخجلون من أنفسهم يعني أبدا.
سمع شيخ، يعني القانون عامل في مثل هذه المجتمعات،
ورفعوا شعار
فتحت الرذيلة، يعني
أحسنتم، ورفعوا شعار. ليش؟ هم وقعوا في ورطة لأنهم استخدموا الرقابة الخارجية والرقابة الداخلية.
نعم أحسنتم. نعم.
جعلوا هو ومن هنا قالوا حريتك لا تقف عند حد إلا حد واحد، وهو عندما تزحم حرية الآخرين. أما إذا حريتك وحرية الآخرين التقيا على الرذيلة، ما في مجنح، ما عندهم مشكلة، ما عندهم مشكلة، أنت إلك تسلط تام على نفسك. هذا ما يتناسب مع قانون العبودية، وأنني عبد لله ومملوك لله سبحانه وتعالى. الأسلوب الثاني أن يكون القانون والدولة، القانون والسلطة، يقلعان جذور هذه المادة. المسلمون يمتلكون هذا القانون، متفق عليه، ما لي شغل الآن بالمفردات التشريعية اللي نختلف عليها. ها؟
نعم.
كيف نحل هذه المشكلات؟ كل مذهب إسلامي لديه قدرة على حلها طبق النظرية العقدية الأصلية، قانون الربوبية والعبودية. أنا مملوك، أنا محر، لا، حريتي تنتهي عندما لا يرضى مملوك مالكي، وهو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
المملوك لا يتصرف في أملاك الغير بغير إذنه أبدا. نعم. إذن نظام السلطات الغربية نظام لا ديني، لا مسيحي ولا يهودي ولا مسلم، يتنافى مع أساس الدين وهو قانون الربوبية والعبودية. ولذلك هم رفعوا شعار العلمانية، فصل الدين عن السلطة. شو فصل الدين عن السلطة هذا؟ والحال أن الدين يملأ كل الحياة، لأن الدين رأس هرمه الله، والله مالك كل شيء. كيف أفصل السلطة عن السلطة؟ ليس تدبير شؤون العباد، فإذا هم عباد لله شو بقى من السلطة؟
نعم.
إذا الأرض ملك لله، أرض الدولة، وشعب الدولة ملك لله، وحاكم الدولة ملك لله، ومقدرات الدولة ملك لله، كيف أفصل بين الدين والدولة؟ أنا قل لي بالله عليك.
نعم.
فيبقى شيء. من هنا النظرية الثانية تقول بأنه لابد وأن تكون السلطة من الداخل، والسلطة من الخارج تستعمل على أساس آخر دواء الكي.
نعم.
ليست هي القانون الأصلي.
نعم.
في النظم الدينية النظام القضائي هو النظام الذي ننتهي إليه إذا فشل المشترع في جعل وفشل عالم الأخلاق والواعظ وإلى ما هنالك.
نعم. نعم.
في نشي وبسطي النظرية. آخر شيء يجي القضاء، الزوج والزوجة متى ينتهيان إلى باب القاضي؟ بعد أن لا يفلح أي أسلوب، أي حكمة، أي عقل، أي تدين بينهما، ويبقى الخلاف ناشب. آخر شيء تروح القضية إلى المحكمة، آخر شيء. وكذلك بقية الخلافات، والصلح خير. طيب جيد، هذا واحد. الثاني، النظرية وحدها لا تكفي، أني أعتقد بقانون العبودية والربوبية وحده لا يكفي. هذا يكفي عند إنسان كامل العقل، مستعد يجوع ويعرى وكل شيء، ما مستعد يتخلى عن قانون العبودية.
لا.
لكن عموم الناس مو هكذا، لا، عموم الناس ليسوا هكذا. عجبت لمن لم يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاعرا سيفا، مقالة الصحابي الجليل الأجل أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. طيب جيد، إذا كان على هذا المنوال فالدول لابد أن تؤمن الحوائج التي من القسم الأول.
نعم.
ومستوى من مستويات الرفاهية مع الفضيلة.
نعم.
جيد. ففي كل القنوات التي يحتاج إليها الإنسان من الطعام والشراب والارتباط بالجنس الآخر، كل هذه الأمور لابد أن تهيأ ضمن الأطر القانونية الشرعية، لابد أن يكون هناك قدرة على التطبيق في الخارج. يعني جوع لا يوجد، تفاوت طبقي يبقى موجود، ماشي، هذا تعلم وتعب أكثر وصار طبيب يحصل فلوس أكثر، ما في مشكلة، لكن الحقوق المسلمة ثابتة للجميع. كل الأمور لابد وأن تكون مهيئة لهذا الإنسان. البيئة الخلقية مهيئة، فضائيات الدولة الإسلامية العظمى لا يمكن أن تنشر برامج رذيلة، لا يمكن أن تفسح للشهوات بحيث لا يبقى لها زمام، ولكن تحتاج إلى الشهوات لأن الله خلقها فيك طعاما وشرابا وإلى ما هنالك، فافعل ما شئت لكن في الأطر المشروعة، على أساس أنك عبد لله. ويهيأ لك أنت، لا يمكن أن يبقى شاب متوهج متوقد أعزب، الدولة تهيئ له قانون الزواج والمسكن اللائق وإلى ما هنالك.
نعم.
والآن أي، قل لي أي دولة من دولنا، قل لي بالله عليك أي دولة من دولنا ما تستطيع تهيئ لشعبها، مع أن دولنا مو دول ثرية جدا قياسا الدول الغربية. وين المملكة العربية السعودية ما تقدر؟ ها؟
نعم.
مملكة البحرين لا تقدر، الكويت لا يقدر، جمهورية إيران الإسلامية لا تقدر، ها؟
نعم.
أي دولة من دولنا، ما في دولة لا تقدر يا أخي، لكن نظامنا وأنظمتنا ليست إسلامية بالمعنى الدقيق والصحيح للكلمة، وإلا يقولون مخزون الدولة الفلانية 500 مليار دولار، ومخزون الدولة يا أخي بس مليار أو 10 أو 20 مليار من هذا المخزون، ابنه مساكن متواضعة، مساكن متوسطة الحال للناس، بعد تقضون على العزوبة والعنوسة في المجتمعات كما هو واضح. من هنا أنا أنفذ بشكل سريع بعد شذرات أنا ما راح أطيل فيها الجانب، وإن كان قابل للإطالة. دولة الإمام المهدي سلام الله عليه دورها أنها تأتي لتطبق النظرية الإسلامية بالكامل على أرض الواقع.
أحسنتم الأمر.
المستوى النظري حاضر، قد يكون من خلال الاجتهادات الفقهية بشكل ناقص لأنه في أحكام ظاهرية واقعية، يأتي الإمام المهدي وبين يديه كل الأحكام الشرعية الواقعية، الاختلافات المذهبية تضمحل.
نعم، تنتهي.
لأن المذهبية تعددت نتيجة تعدد الاجتهادات.
نعم.
الاجتهادات بعد تضمحل في خط ديني واحد عقدي وفقهي أيضا.
نعم.
قد يكون في بعض التنوع التفصيلي ولكن نهج نهج واحد جيد، والمفسدون تقطع أيديهم في دولة الإمام المهدي. نعم. في الحروب بعد أبيدوا، واللي صار خوش أدمي كما يقال، أسلم وآمن واتقى، صار عضو من أعضاء هذه الدولة بشكل عام، صار الناس في مستوى مطلوب على مستوى الجو المحيط.
نعم.
ها؟ دولة والله تطغى على دولة وتحتلها وتنشر فيها أمراض وأوبئة وفيروسات وما أدري. نعم. هذا ما موجود، هذا بعد فيها كذا دولة. طيب جيد، طبيعي جدا تهيئة الظروف، الدعوة إلى العلم في أعلى درجاتها، والاقتصاد واضح جدا كما سيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة أن الحوائج الاقتصادية مؤمنة في أعلى الدرجات. قل لي بالله عليك شو يبقى دواعي للجريمة إلا من أشخاص شاذين نادرين، شذوذ في المجتمعات بعد يصيرون شذوذ في المجتمعات. فإذا كان الأمر على هذا المنوال من الواضح جدا أن أسباب الجريمة سوف تضمحل، وبعد ما استعملت أنا إلى الآن أي عنصر غيبي، إذا ضممنا إلى هذا أن الله سبحانه وتعالى وعد بأن يرسل السماء عليهم مدرارا، ووعد بأن يكمل عقولهم ويضع المهدي يده على رؤوسهم فتتكامل عقولهم، وإلى ما هنالك من هذه القضايا، من الواضح ونحن نعتقد بالغيب، وأول درجات إيماننا أننا نعتقد بالغيب، ربنا بالنسبة لنا غيب عن أبصارنا وعن حواسنا، يؤمنون بالغيب. أول شرط من شرائط حصول عنوان المتقين في القرآن الكريم. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فإذا من الواضح جدا بشكل طبيعي، يعني بدون أي شيء استثنائي إن صح التعبير، هذا نتيجة طبيعية للمجتمع الصالح. ودولة الإمام المهدي سلام الله عليه لا فيها فساد قضائي ولا فيها فساد مادي أمني ولا فيها ولا فيها. ومع ذلك لا يتصور أحد أنه في هكذا دولة ما في نظام أمني، في نظام أمني دقيق ونظام قضائي دقيق. وهذا يعني أن الناس ما يصيرون معصومين كما البعض يحاول يصور، لا، الناس يكون فيهم من يخطئ، فيهم من يتعدى على حقوق الآخرين، لكن هذه تبقى أمور كيف أقول تفصيلية جدا في مجتمع يسوده الوئام، يسوده السلام، يسوده الهدوء، يسوده الرفاهية في العيش، الرفاهية. أصلا قانون العبودية ما يجتمع مع قانون الثراء الفاحش ومع قانون تلبية الشهوات الفاحشة، هذا حتى لو كانت بالحلال، يعني الإفراط حتى في الحلال يا أخي لا يجتمع. وعلى هذا الأساس فحينئذ مع تفعيل قانون العبودية والدعوة له بالحكمة والموعظة الحسنة، الناس ما راح تحس بعد أنها بحاجة لهالشهوات العالية، لأن أنا وأنت والإخوة والأخوات يعلمون أن هذه المشتهيات صارت حوائج وهمية بعد التركيز عليها وتفعيلها، صار الإنسان يشعر بحوائج استثنائية. أما اللي يعيش في بيئة سليمة فيمارس كل مشتهياته المشروعة على ضوء سليم وعلى أساس نظم سليمة إن شاء الله.
أحسنتم سمع الشيخ. أصبح واضحا الأمر يعني بالنسبة إلى الأمن الاجتماعي إذا توفرت هذه مطالب الإنسان الأساسية وحتى نوعا ما كمالية قليلا ما، فيصبح أمن وكل إنسان يعني توفرت له
مع كل طاقة سليمة، مع طاقة
نعم
سليمة.
يعني هذه الحالة راح يعيش الإنسان في زمن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف
إن شاء الله.
فهل هناك روايات مثلا عن أهل
تأكدت هذا؟ طبعا الأمر؟ روايات كثيرة جدا في هالمجال.
نعم.
أنا إطلالة بس على بعض المرويات في هالمجال.
نعم.
إطلالة على بعض المرويات
كأنه تأييد لكلامكم.
أي أحسنت إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. مثلا من هذه المرويات في هالمجال ما أخرجه في بحار الأنوار في حديث معروف من خصال الشيخ الصدوق في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار 316، وهو الحديث المعروف بحديث الأربعمائة.
نعم.
أربعمائة خصلة تكلم عنها أمير المؤمنين في حديث واحد سلام الله عليه.
نعم.
طويل. من هذا الحديث اللي هو مشهور جدا وفيه مضامين عالية يتحدث أمير المؤمنين عن فضائل أهل البيت عليهم السلام، بنا يفتح الله وبنا يختم، وبنا يمحو ما يشاء وبنا يثبت، وبنا يدفع الله الزمان الكلب يعني الزمان السيء الخبيث، وبنا ينزل الغيث، المقصود بنا يعني ببركتهم سلام الله عليهم، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، فلا يغرنكم بالله الغرور، ما أنزلت السماء قطرة من ماء منذ حبسه الله عز وجل ولو قد قام قائمنا.
نعم.
تبعوا. واصطلحت السباع والبهائم.
نعم.
الآن السباع والبهائم، البهائم عدو ولا دون السباع تقتلها وتأكلها.
نعم.
حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام.
نعم.
لا تضع قدميها إلا على النبات.
نعم.
القضاء على ظاهرة التصحر.
نعم.
نعم. هذا سبب نزول الأمطار. وعلى رأسها زبيلها، الظاهر
زبيل يعني
الشيء الذي تحمله. نعم. 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 لا يهيجها أي يخيفها سبع. نعم. ولا تخافه.
نعم.
يعني ما في شيء يؤذي، في وئام كامل. ليش ليش الآن قد واحد ما يصدق هالكلام، أقول السباع ليش تهجم على الآخرين؟ يعني عند حس الهجوم لأنها تحتاج إلى الطعام والشراب، فإذا الله خلق لها رزقها الكافي.
نعم.
يقولون الأسد ما يهاجم إلا إذا جاع.
نعم.
أما إذا مهيأ لكل شيء بشكل كامل. نعم. لا يهاجم. لا يقول أحد أن هذا فقط شأن غيبي، والغيب له يد في كل شيء بلا شك، لكن إذا تمطر السماء كما في بعض الروايات 50 مطرة في سنة خروج القائم سلام الله عليه، مع ظهرة التصحر يقضى عليها في العالم
تماما. نعم.
ها؟ طيب جيد، حينئذ المرأة ما قال الرجل ها، لأن المرأة يخشى عليها.
أحسنتم.
يقول يشيع الأمن ويستتب بشكل كامل، هذا لأن الناس بعد داعي لهذا، بل حتى الحيوانات داعي لا يوجد، لأن رزقه كامل هذا الحيوان، ما دام رزقه كامل بعد لا يحتاج أن يهاجم الناس، لا يحتاج أن يهاجم النعاج، لا يحتاج أن يهاجم شيئا، بعد يأخذ من رزقه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم أنا لفت نظري في الرواية واصطلحت السباع والبهائم،
نعم.
ولفت نظري مشي المرأة لا تضع قدميها إلا على النبات. والله هذه كلمة مهمة جدا. الآن من الأمور التي نعاني منها في كل المنطقة في منطقة الجزيرة يا ظهر التصحر.
نعم.
نعاني جدا في الصيف من هذا. ليش ظهر التصحر؟ ليش؟
قلت الأمطار.
طيب هذه رواية تبين أن الأمن مو بالفرض بالقوة، مو من رجال الأمن، هذا شيوع أمن، لأن أسباب عدم وجود الأمن قد انقطعت. مثلا في رواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ينقلها السيد ابن طاووس في الملاحم والفتن صفحة 97.
نعم.
ينقلها عن الفتن لابن حماد من علماء السنة.
نعم.
عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إذا نزل عيسى بن مريم وقتل الدجال إلى أن يقول، يقول الرجل لغنمه ولدوابه اذهبوا فرعوا في مكان أو في مكان كذا وكذا وتعالوا في كذا وكذا. الواحد يتعجب. أنا ما أقول هالحديث صحيح لكن إشارة واضحة.
نعم.
يعني هذا يشير إلى قدرة حتى الحيوانات نتيجة الاستقرار قد يصبح استيعابها أكبر.
نعم.
ويصبح قدرة للإنسان اللي هي قدرة خاصة ببعض البشر، بعض خلص عباد الله لهم قدرة على فهم منطق الطير وعلمنا منطق الطير، وهذا موجود. نعم. في القرآن الكريم.
نعم.
قد يكون المؤمن العادي في تلك الدولة بعد خروج 27 جزء أو حرف من العلم، صار الإنسان العادي في تلك الدولة العظيمة المدينة الفاضلة يستطيع أن يفهم الحيوانات مرادها. بعد ألطف من هذا حديث آخر أيضا من كتاب الفتن لابن حماد والمتق الهندي صاحب كنز العمال في البرهان على وجود صاحب الزمان صفحة 78، وهو من كبار علماء السنة، صاحب الموسوعة الكبرى كنز العمال اللي جمع تقريبا كل أحاديث السنة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. كيف؟
نعم.
حتى الصبر متواتر عند المسلمين، حتى يكون الناس على مثل أمرهم الأول، يعني على الفطرة الأولى، لا يوقظ نائما ولا يغرق دما.
نعم.
يعني هدوء واستتباب أمن إلى حد لا يوجد، لا يغرق دم في نسخة ولا يغرق دما، يعني الإمام يعني لا يوجد أي ظلم.
نعم.
أصلا دواعي لا يوجد بعد لهذا. في رواية أيضا من كتاب المحجة فيما نزل في الحجة للعلامة السيد هاشم البحراني رضوان الله عليه، ماذا يقول الرواية؟ تقول وأيضا ينقله السيد المرعش النجفي رضوان الله عليه في كتابه ملحقات إحقاق الحق الجزء 13 صفحة 341، يقول ثم إن جيش المهدي يقتل جيش الأعور الدجال إلى أن يقول وبعد ذلك يملك المهدي، يملك يعني يؤسس الدولة عليه السلام، مشارق الأرض ومغاربها.
نعم.
ويفتحها من جابرقة إلى جابرسة، منطقتان.
نعم.
متباعدتان من الأقصى إلى الأقصى، ويفتح جميع الأمصار ويستقيم أمره ويعدل بين الناس حتى ترعى الماشية مع الذئب في موضع واحد. إذا روايات السنة والشيعة تقريبا متقاربة في الموضوع، وتلعب الصبيان والعقرب لا يضرهم.
نعم.
ويذهب الشر ويبقى الخير. جيد. مثلا من الشواهد في هالمجال، من شواهد الحياة المستتبة والآمن الذي تعاني منه الناس كثيرا في هذه الأيام، أمن السبل.
نعم.
مثلا في كتاب السنن للبيهقي وهو مصدر سني معروف الجزء 9 صفحة 180 يقول ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. ما في شيء.
نعم.
ما في شيء يخوف في ذاك الزمن، كانت المنطقة منطقة لصوصية بدرجة عالية، لذلك ضرب المثل بها.
نعم.
وهذا موجود في التاريخ بشكل واضح. مثلا الشيخ المفيد رضوان الله عليه في كتاب الاختصاص الجزء الصفحة 20 والشيخ النعماني في الغيبة صفحة 149 ماذا يقول عن رجل قلت لأبي عبد الله إلى أن يقول حديث طويل ما نتمنى القائم إذا كان على هذا فقال لي سبحان الله أما تحب أن يظهر العدل ويأمن السبل وينصف أو ينصف المظلوم. طيب جيد. أيضا رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذه الرواية موجودة في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق صفحة 83 في قوله تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين قال أين ذلك من الأرض قال أحسبه بين مكة والمدينة فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابه فقال أتعلمون أن الناس يقطع عليهم بين المدينة ومكة نحن ذول حركة اللصوص في الطرق ها فقال فسكت أبو حنيفة فقال يا أبا حنيفة وأبو حنيفة كان من تلامذة الإمام
نعم
أخبرني عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا أين ذلك من الأرض الآن في الحكومات الظالمة مو أمن وأمان قال الكعبة قال اعلم أن الحجاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة فقتله كان آمنا فيها سؤال استنكاري يعني
نعم
قال فسكت فلما خرج قال أبو بكر الحضرمي أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام جعلت فداك الجواب في المسألتين جاوبنا مو مهم أفحم أبو حنيفة لكن لم نعرف الجواب الصحيح فقال يا أبا بكر سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقال مع قائمنا أهل البيت عليهم السلام وأما قوله ومن دخله آمنا فمن بايعه ودخل معه ومسح يده على يده ودخل في عقد أصحابه كان آمنا أما في قصة الأمن القضائي فكثير الحديث عن قضائي
لدينا دقيقة واحدة سمعت شيخ لنا هذه الحلقة
بعد أنا أكتفي بهالمقدار حول الأمن إن شاء الله الحلقة القادمة نسويها للاتصال لكن دلت الروايات إجمالا فيما يرتبط بالأمن القضائي أن القضاء سيكون قضاء حق عاجل وأن القضاة سيزودهم الإمام بلوائح الموجود في الرواية اللطيف أن القاضي إذا عرض على شيء لا يعلمه ينظر في كفه فيعرفه
نعم
السماء أدري ينظر في كفه الكف يعني يكتب فيه حروف إعجازية نورانية حتى يكون القضاء حق وواقعي
ربما عنده جهاز
أحسنته الآن جهاز اللابتوب
نعم.
أو جهاز الصغير جهاز صغير
نعم. نعم.
يسع لك 10,000 كتاب وشو قيمة هذا وكل يوم بعد يوم يقول لك أنجزوا والله جهاز أصغر في كل شيء قد يكون في زمن الإمام صلى الله وسلامه عليه أجهزة خاصة
نعم.
فيها تواصل مستمر مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحيث فورا الجواب يأتي مباشرة للقاضي ويقضي فعلى كل حال من الواضح جدا أن النظم ولذلك تركيز الروايات على استتباب الأمن العادي بين الناس مو على استتباب أمن الشرطة والقتل والحبس والسجن يعني هذا أمر أساسي أن أصول الرذيلة وأسبابها تقلع بالكامل من المجتمع وإن بقيت بقية فالله يقضي بينهم على أساس العدل على أيدي هؤلاء القضاة الحقيقيين الحقيقيين في دولة الإمام صلوات الله عليه
جزاكم الله خير سماحة الشيخ
حياكم
على حضوركم معنا وهذه المعلومات القيمة والمفيدة إن شاء الله
بارك الله فيكم
أحبتي المشاهدين كما أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على حسن ولطفي وطيبي متابعتكم لنا وأتمنى لكم أجمل الأوقات في حلقات قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.